السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما يتصل بصلاة التطوع. وكنا قد قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث المتصلة براتبة الفجر، وكان قد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في صلاة التطوع من الرواتب. وكان ما قرأناه في آخر حديث ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر، حيث ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي رواية لمسلم قرأ الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وإما يتصل براتبة الفجر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الاضطجاع بعدها، وهذا ما وقفنا عليه من الأحاديث، نقرأه إن شاء الله تعالى ونعلق عليه ونجيب على الأسئلة في ختم المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.
هذا الحديث روته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في البخاري ومسلم، واقتصر المؤلف رحمه الله في عزوه على مسلم على البخاري، لأنه هكذا هو بلفظه عند البخاري. وأما ما في صحيح مسلم فهو قد روى الحديث بالمعنى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول رضي الله تعالى عنها قالت، يقول مصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن. كان خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، والعرب تستعمل هذه الصيغة في الخبر عن الفعل الذي أدامه صاحبه وكثر وقوعه منه على وجه يشبه الاستمرار والدوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، والمقصود بركعتي الفجر راتبة الفجر، وهما الركعتان اللتان تكونان بعد الأذان نافلة وتطوعا. وليس المقصود بركعتي الفجر الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان إذا صلى الفجر مكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس حسنا، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن إذا صلى الفجر الطجع، إذا صلى الفريضة الطجع، بل كان يبقى صلى الله عليه وسلم في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس حسنا، يعني ترتفع ارتفاعا بينا. وقوله رضي الله، قولها رضي الله تعالى عنها ركعتي الفجر، لأنها راتبة متصلة بفريضة الفجر، ولهذا أضيفت هاتان الركعتان إلى الفجر، فقالت رضي الله تعالى عنها ركعتي الفجر. اضطجع على شقه الأيمن، والاضطجاع هو وضع وضع الجنب على الأرض، سواء كان الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، وهو خلاف الاستلقاء، فالاستلقاء هو وضع الظهر على الأرض، أما الاضطجاع فيطلق غالبا على وضع الجنب على الأرض، سواء كان الجنب الأيمن أو كان الجنب الأيسر، سواء كان الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر. وقد ميزت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك، فقالت على شقه الأيمن، يعني على جانبه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم كان يفعله لاشتغاله بصلاة الليل، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الاضطجاع بعد ركعة الفجر سنة لمن كان له حزب من الليل فيحتاج إلى شيء من الراحة ليتقوى بذلك على صلاة الفريضة صلاة الفجر. ومنهم من قال بل ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سنة في حق كل أحد ممن لا يخشى أن تنام عينه ولا يستيقظ لصلاة الفجر. والعلماء في هذه الضجعة لهم عدة أقوال، فمنهم من رآها واجبة، وهذا قول الأقلين من أهل العلم، ومنهم من رآها سنة مطلقا، ومنهم من قيد سنيتها بمن له حزب من الليل يحتاج معه إلى تقوي، ومنهم من قال بكراهتها. والصواب من هذه الأقوال أن الضجعة التي تكون بعد ركعة الفجر قبل الفريضة سنة لمن كان محتاجا إليها، شريطة أن يأمن من أن يؤدي ذلك إلى تفويت الفرض، فإن كان يغلب على ظنه أنه ستأخذه عينه وينام فإنه لا يجوز له عند ذلك النوم، لا يجوز له الاضطجاع، فإنه لا يجوز له الاضطجاع لأنه يفضي إلى محرم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، كما هو معلوم في أن الوسائل لها أحكام الغايات، وما لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتنابه كان اجتنابه واجبا. هذا هو أعدل الأقوال فيما يتعلق بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل الفريضة، فهو سنة لمن كان محتاجا إلى ذلك على هذا النحو من التقييد، وهو ألا يكون ذلك مفضيا إلى إضاعة الفرض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكلا الأمرين لما في النوم قبل العشاء والحديث بعدها من تضييع، إما من خشية تضييع، إما واجب بالنوم عن صلاة العشاء أو مندوب، وذلك بإضاعة قيام الليل لطول السهر. هذا ما يستأنس به في تقرير هذا المعنى، وأن هذه الضجعة إذا كانت تفضي إلى إضاعة الفريضة أو يخشى معها إضاعة الفرض فإنها تكره. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، حرص الصحابة على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها. وفيه من الفوائد أن الاضطجاع للتقوي على العبادة سنة. وفيه من الفوائد أن الشريعة تعطي النفس حظها، فلا تحملها ما يشق عليها أو يفضي بها إلى الانقطاع والعناء. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين يسر. هذه بعض ما في هذا الحديث من الفوائد. ومن فوائد الحديث استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن، وأن ذلك أفضل لكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو أصح فيما ذكره أهل المعرفة بالطب. وفيه من الفوائد حرص الصحابة على نقل الفعل على نحو ما رأوا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقتصر على نقل الاضطجاع فقط، بل بيّنت على أي الشقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع. وأما الحديث الذي يليه فهو حديث أبي هريرة، يقول رحمه الله:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح. وهذا يبين المقصود بركعتي الفجر في حديث عائشة المتقدم: فليضطجع على جنبه الأيمن. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه كما قال المصنف رحمه الله، وهو حديث في إسناده مقال، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم حيث قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالاضطجاع، وغاية ما ورد ندبه إلى ذلك، وغاية ما ورد فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عنه ما يحتج به من الأمر بالاضطجاع. وهذا هو الصحيح، فإن هذا الحديث في إسناده مقال، ولذلك ضعفه أهل العلم، فقال عنه الترمذي رحمه الله: حسن صحيح غريب. وفي بعض النسخ الاقتصار على حسن، على قوله حسن غريب. وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحديث ليس بصحيح، لأنه تفرد به عبد الواحد ابن زياد وفي حفظه مقال، لأن كل من روى هذا الحديث لم يذكر فيه الأمر، إنما اقتصر فيه على ذكر الفعل دون ذكر أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاضطجاع. فقد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة من الحفاظ، لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك، أنه قال ذلك على وجه الأمر، بل كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم على وجه الفعل دون الأمر. وبهذا يتبين أن الاضطجاع ليس مأمورا به، ولو ثبت ذلك لحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب. لو ثبت ذلك، أي ثبت هذا اللفظ كما أثبته بعض أهل العلم، لحمل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال الإمام النسائي: هذا خطأ.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا مبني على ما ورد عنه من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقوله في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى أي اثنين اثنين، أي أنه يصلي ركعتين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد جاء بيان ذلك وتفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، أي لا يزيد على ركعتين، لا يزيد على ركعتين، والمقصود أن يسلم من كل ركعتين. هذا معنى ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث من قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ثم بعد ذلك قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، أي إذا خاف أحدكم أن يدركه الصبح ولم يكن قد أتم وتره، صلى ركعة واحدة، أي أوتر بركعة واحدة، توتر له ما قد صلى، أي من قليل أو كثير، فيصلي ركعتين ركعتين. ثم إذا أراد أن يختم صلاته أو خشي أن يدركه الصبح وهو لم يتم صلاته اقتصر على ركعة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح أو ترى صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعله وترا، أي تجعله وترا. وذلك أن الوتر هو الفرد، فإذا صلى ركعتين ثم صلى ركعة فقد أوترت صلاته، لأن الوتر هو الفرد. وقوله صلى الله عليه وسلم: توتر له ما قد صلى، أي تجعله وترا. ولهذا يطلق بعض العلماء على كل صلاة الليل وترا، سواء كان قد صلاها متصلة أو صلاها منفصلة، باعتبار أن الركعة الأخيرة من صلاة الليل سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة توتر لهما قد صلى، أي تجعله وترا. والرواية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها زيادة على الرواية التي في الصحيحين، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا يبين أن الوتر، وهذا يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ليس قصرا، أي ليس ذلك لقصر هذا الوصف على صلاة الليل، بل هذا في صلاة الليل وفي صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فكل الصلاة ليلا ونهارا تكون على هذه الصفة وعلى هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية قد صححها جماعة من أهل العلم بناء على أنها زيادة من ثقة، حيث انفرد بها بعض الرواة عن الإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انفرد بها واحد من الرواة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر جماعة من أهل العلم في هذه الزيادة أنها شاذة لأنها خالفت رواية الأكثر، فالأكثر كانوا على الاقتصار على قوله صلاة الليل مثنى مثنى. وقد قال بعض أهل العلم إنها زيادة لا تعارض، وزيادة الثقة إذا لم تخالف رواية الأكثر أو الأوثق فإنها تقبل وتعد زيادة معتبرة. ولهذا صح هذا الحديث جماعة من أهل العلم بناء على أن هذا من زيادة الثقة. وأما من قال بضعف هذه الرواية فبنى ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يخالف ما هو ظاهر الحديث، إضافة إلى كونه يخالف رواية الأكثرين عنه صلى الله عليه وسلم. فإن قوله صلاة الليل مثنى مثنى عقبها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا خشيت الصبح فأوتر فصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذا يدل على أن الحديث كان عن صلاة الليل لا عن صلاة النهار، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يوتر به الإنسان ما تقدم من صلاته. إضافة إلى أنهم قالوا إن قوله صلاة الليل مثنى مثنى يشبه أن تكون حصرا، كما لو قال ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى. ومعلوم أن صيغة الحصر تفيد الاختصاص، ولهذا فهم بعضهم من هذا الحديث أن صلاة النهار على خلاف صلاة الليل فإنها لا تكون مثنى مثنى بل تكون أكثر من ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية ليست محفوظة، الرواية التي فيها زيادة النهار، لكن القول بأن هذه الصيغة صيغة حصر ليس 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 قولا سديدا، لأن الصيغة لا يفهم منها الحصر، وإن كان قد يحتمل ذلك لكن ليس ثمة ما يدل على الحصر. وينفي ذلك أن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار كانت مثنى مثنى في غير الفرائض، فكان يصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الظهر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين قبل المغرب، فثبت ذلك عنه بقوله وفعله أنه كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين نهارا وليلا. أما المغرب والعشاء فهي صلاة من أما المغرب والعشاء فهي من صلاة الليل، لكن في صلاة الظهر كان يصلي ركعتين، وفي صلاة الجمعة كان يصلي ركعتين أيضا، والفجر ثبت عنه أنه يصلي ركعتين قبل الفجر، وكل هذا من صلاة النهار. فدل ذلك على أنه ليس تخصيصا، أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ليست تخصيصا، حتى لو كانت الصيغة قد يفهم منها أو يفهم منها الحصر. ووجه الحصر في الحديث تعريف المبتدأ والخبر كما هو معلوم، فإن تعريف طرفي الجملة يفيد الاختصاص أو الحصر بحسب الأغلب، ولكن هذا كما ذكرت يشكل عليه أو يبعده ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أن صلاته في الليل والنهار كانت مثنى مثنى، وقد ثبت عنه ما يوهم أنه كان يصلي أربعا متواصلة في صلاة الليل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقد ثبت عنه أنه أوتر بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، وكل هذا يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل تنوعت، فكان يصلي مثنى مثنى وكان يصلي خلاف ذلك في بعض الأحيان، إلا أنه من كان يصلي بالناس فالأفضل له أن يكون على هذه الصفة في صلاته لئلا يشق على الناس، ولأنه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولأجل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أقام أبي وتميما الداري يصليان بالصحابة كانوا يصلون مثنى مثنى. وأما صلاة ما هو أكثر من ذلك ليلا ونهارا فإنه لا بأس به، فيكون قول صلاة الليل مثنى مثنى على وجه الأفضلية والاستحباب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم.
هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة، أي أفضل ما يتقرب إلى الله تعالى من الصلوات بعد المكتوبات صلاة الليل، أي الصلاة التي تكون في الليل. والمقصود بصلاة الليل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ليلا، وهو ما أمر الله تعالى به رسوله في قوله يا أيها المدثر قم يا أيها المزمل، في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقد بين الله تعالى أن هذه الصلاة لها منزلة في مواطأة اللسان للقلب، موافقة اللسان للقلب، حيث إنها صلاة خشوع وسكون وهدوء يستحضر فيها الإنسان معاني ما يقرأه من كلام ربه جل في علاه. ولذلك قال وأقوم قيلا، أي أقوم في القراءة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى في إدراكه وتدبره. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة، لأن الفريضة أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه جل في علاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب ما تتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات والعبادات التقرب إليه بالفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك التقرب إليه سبحانه وبحمده بما ندبك إليه من النوافل والتطوعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فالمندوب أن يجد الإنسان في الواجبات من كل أنواع العبادات، ثم بعد ذلك يجتهد في الاستكثار من النوافل والتطوعات. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، أي صلاة التطوع كما تقدم، وهذا يدل على أن العبادات متفاوتة في الفضل وليست على مرتبة واحدة، وأفضلها ما كان محققا لمقصود الصلاة أو ما كان محققا لمقصود العبادة. فلما كانت صلاة الليل أقرب في تحقيق المقصود من الصلاة خشوعا وحضور قلب وتدبر كانت أفضل الصلوات، هذا هو السبب. كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني موافقة للقلب مع اللسان، وأقوم قيلة يعني وأقوم تلاوة وقراءة. وقوله صلاة الليل يشمل صلاة الليل ما كان منها وترا وما كان منها شفعا، فكل الصلاة التي تكون في الليل من التطوعات أفضل ما يتقرب إلى الله تعالى من الصلوات، ما يتقرب به إلى الله تعالى من الصلوات. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على فضل النافلة في هذا الوقت، وأن الأوقات تؤثر في فضائل الأعمال بالنظر إلى ما ينتج عن هذا الوقت من أثر في تحقيق المقصود من العبادة. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.
هذا الحديث فيه تأكد صلاة الوتر بعد أن بين عموم الفضل في صلاة الليل، بين آكد ما يكون من صلاة الليل من النوافل والتطوعات، وأن آكد ذلك أي أعظمه أجرا وآكده فضلا صلاة الوتر. وقد جاء بهذا الحديث ليبين أفضل صلاة الليل بعد أن بين فضل صلاة الليل على وجه الإجمال. ولهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وبين أن هذه الفضيلة تدرك بصلاة الليل إجمالا كيفما كان عدد تلك الصلاة. فجاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلى الله عليه وسلم حق. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.
قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. الوتر حق أي ثابت على كل مسلم، هذه الصيغة تفيد اللزوم والوجوب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر واجب على كل مسلم، وقد ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة في رواية عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكذا روي عن زفر، وقد روي عن أبي حنيفة ما يوافق قول الجمهور من أن الوتر ليس بواجب، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم بيان تأكد هذه النافلة لأنه علم بما لا ريب فيه أن المفروض من الصلوات 5 صلوات لا زيادة على ذلك، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال 5 صلوات، فقال له سائلا عن الصلاة ما الواجب فيها، قال 5 صلوات، فقال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن الواجب من الصلوات هي 5. وسيأتي المؤلف رحمه الله بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من أن الوتر ليس بحتم، أي ليس بواجب، وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر حق على كل مسلم تأكيد لهذا النوع من النوافل وليس فرضا وإيجابا. وإن كانت الصيغة تستعمل في الوجوب عادة، لكن أخرج هذا النص عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على عدم وجوب صلاة الوتر وأنها نافلة من النوافل. وقد حكى جماعة من أهل العلم رواية في حديث أبي أيوب أنه قال الوتر حق وليس بواجب، أي أنه متأكد لكنه ليس فرضا ولا واجبا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يوتر أيضا يدل على أن الوتر ليس بواجب، لأن العادة فيما فرضه الله تعالى أن يكون العادة فيما فرضه الله تعالى من الصلوات أن يكون متحدا في قدر الفرض عددا وصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ومثل هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم ليس على وجه الوجوب، إذ لو كان واجبا لوجبت صورة من هذه الصور ولما أناط العدد بما يحبه الإنسان، كما أن الوتر يكون بأكثر من هذا، فقد ثبت عنه أنه صلى الوتر 7 و9 و11 ركعة، فكل هذا يدل على ما تقدم مما ذهب إليه الجمهور من أن قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم أي متأكد، وليس المراد بالحديث وليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن ذلك على وجه الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بخمس بيان أن صلاة الليل والوتر له صور، أن صلاة الليل والوتر لها صور متعددة من حيث العدد، كما أشار إليه ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيد ذلك بعدد محدد. وبه يعلم أن من رأى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة بناء على قول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أن قوله غير صحيح، لأن عائشة حكت فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يديمه، ولم يرد عنه أنه نهى عن الزيادة، بل ورد عنه ما يدل على الإذن بالزيادة على ذلك حيث قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومعلوم أنه قد يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين 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 ويزيد على 11 ركعة. ولهذا حكى ابن عبد البر الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، حكى الإجماع على أنه لا يمنع المصلي من أن يزيد على 11 ركعة، وهذا القول له حظ من النظر كبير فيما يتعلق بدلالة الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، يشمل هذا ما إذا صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة، وما إذا صلاها سردا دون أن يفصل بينها. وقوله ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، كذلك يشمل صورتين، ما إذا صلاها مثنى ثم أوتر بواحدة، وما إذا صلاها سردا ثلاثا، لأنه في الصورتين يكون قد صلى وترا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر للرجل الذي سأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فجعل الركعة المنفصلة المنفردة وترا لكل صلاته، توتر له ما تقدم من صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يوتر بركعة بواحدة فليفعل، دليل على أن أقل الوتر ركعة واحدة، أن أقل الوتر ركعة واحدة، وهذا مستفاد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. طيب إذا كان لم يصلي وخشي الصبح فإنه يوتر بواحدة وتكون وترا لليلته، وهذا يدل على جواز الاقتصار في الوتر على ركعة واحدة. وقد نهى بعض أهل العلم عن ذلك وقالوا بأنه لا يكون الوتر مقتصرا على ركعة واحدة، والصواب أن الحديث دال على صحة الاقتصار في الوتر على ركعة واحدة، كما أفاده أيضا حديث ابن عمر المتقدم، وقد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها، جاء ذلك بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان فعل ذلك رضي الله تعالى عنه. وأخرج البخاري أن معاوية أوتر بركعة، وأن ابن عباس سئل عن ذلك فصوب فعل معاوية، وهذا ما دل عليه الحديث، وبه يعلم خطأ من قال إنه لا يكون الوتر إلا بثلاث ركعات، حيث قالوا أقل الوتر ثلاث ركعات ولا دليل على هذا الحصر، بل الدليل على خلافه. وفي هذا الحديث سعة الشريعة بتخيير المتنفل بما يشاء بما يحب، وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي له أن لا يبخس حظه من الخير ولو كان ذلك بركعة. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بحديث أبي أيوب هذا بعد ذكر أفضل الصلوات في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فتدرك هذه الفريضة ولو بصلاة ركعة واحدة. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أكد الوتر وأخبر أنه حق على كل مسلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من أدام ترك الوتر كان دلالة على نقص دينه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقبل شهادة من يترك الوتر على وجه الدوام لدلالة ذلك على زهده في الخير وبعده عن حال الاعتدال والعدالة. فينبغي للمؤمن أن يحرص ولو على ركعة واحدة من الليل ليدرك فضيلة صلاة الليل. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
حديث علي رضي الله تعالى عنه قال فيه: ليس الوتر بحتم، وهذا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على كل مسلم. طبعا هذا الحديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة لفظه، لكن وجه الدلالة فيه قوله: ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وأنه سنة وتطوع وليس فرضا واجبا لازما. وقوله ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، أي كما هو الحال في المكتوبة من أنها فرض واجب على كل مكلف. وفيه دليل على صحة إطلاق السنة على ما ليس واجبا، فإن أهل العلم من أهل الاصطلاح من الأصوليين ميزوا بين الواجب والسنة بأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا يفهم من كلام علي رضي الله تعالى عنه. لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كل موارده جار على اصطلاح المتأخرين من أن السنة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل السنة تطلق على الطريقة والشريعة، فيشمل ما كان فرضا واجبا وما كان مستحبا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالسنة هنا المقصود بها الطريقة، وهذا يشمل ما كان منها فرضا واجبا وما كان منها ندبا مستحبا، فإن ذلك كله من سنته صلى الله عليه وسلم، إذ السنة هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان ذلك على وجه اللزوم والوجوب كالصلوات المكتوبات، أو كان ذلك على وجه الندب والاستحباب كالرواتب وصلاة الليل ونحو ذلك من التطوعات. والمناسبة في سياق هذا الأثر، أثر علي رضي الله تعالى عنه بعد حديث أبي أيوب، هو بيان معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر حق واجب على كل مسلم، وأن المقصود به الندب، أن المقصود به الندب لا الفرض والإيجاب.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان.
هذا الحديث الشاهد منه قوله: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، أي يفرض عليكم الوتر، فدل هذا على ما تقدم من أن الوتر ليس واجبا، وأن قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق واجب على كل مسلم المقصود به إيش؟ التأكيد والندب، وليس الإجابة التأكيد والندب، الندب وليس الإجابة والفرض، فلا يقصد من ذلك إجاب وفرض. حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث في إسناده بعض المقال لضعف بعض رواته، فمن رواته يعقوب بن عبد الله وهو ليس بالقوي، وفيه أيضا عيسى الأنصاري المدني وهو منكر الحديث، ولذلك عده ابن معين وغيره من مناكير عيسى الأنصاري. لكن الحديث له شاهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم اتم به أصحابه فترك الصلاة خشية أن يفرض عليهم. يقول المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله قام شهر رمضان، أي صلى بأصحابه صلاة القيام في شهر رمضان، وهذا خبر عن فعل وقع منه، لا أن قيامه قد استوعب واستغرق شهر رمضان، بل كان في بعض الليالي من رمضان كان يصلي لنفسه، فجاء من يأتم به من أصحابه، فلما كان الليلة التالية تسامع قوم بصلاة النبي فزادوا، ثم لما كان في الليلة الثالثة امتلأ المسجد ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج لهم، وأخبرهم كما في الصحيح من حديث زيد بن ثابت أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في البيوت أفضل، وبهذا علل الحديث، وبهذا علل ترك الصلاة بهم في بقية الشهر. وفي بعض الروايات كما هو في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. هذا لفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فصلى بهم ليلتين ثم كف صلى الله عليه وسلم رفقا بهم وخشية أن يفرض عليهم قيام رمضان أو صلاة الوتر، فدل ذلك على أن صلاة الوتر في رمضان مع أنه آكد من غيره ليست واجبة، بل هي من المستحبات والمندوبات، وهذا ينضاف إلى ما تقدم من أثر علي رضي الله تعالى عنه في قوله ليس الوتر بحتم ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي من الفوائد أن الفعل الواحد قد يعلل بأكثر من تعليل، فإن النبي علل الترك بأن الصلاة في البيت أفضل، وفي بعض الروايات بخشية أن يفرض عليهم قيام رمضان، فدل ذلك على أن الفعل الواحد قد يكون له أكثر من علة، وقد ينقل بعض الرواة علة، وهذا لا يسقط أن يكون ثمة علل، فإذا نقل إلينا في حكم أو فعل علة من العلل فإن هذا لا يعني أن تنحصر العلل في ذلك إلا أن يدل الدليل على الحصر في جلبه والمجيء به.